بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ. سماحة الشيخ، لدينا مجموعة كبيرة من أسئلة السادة الذين يراسلون برنامج نور على الدرب. هذه أو الرسالة التي بين يدينا وردتنا من أحمد بن محمد اليحيى. يقول أحمد بن محمد بن يحيى في رسالته هذه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بعد أن شكر أصحاب الفضيلة الذين يجيبون على أسئلة واستفسارات المستمعين ويرجو من تمديد البرنامج، يقول: الذي توفي عنها زوجها ولم يفرض لها أو لم يفرض لها زوجها مهرا ولم يدخل بها، فهل لها مهر المثل أم نصف مهرها أو نصف مهر المثل أم المتعة، وفقكم الله؟
التي مات عنها زوجها ولم يعين لها مهرا ولم يدخل بها لها مهر المثل، كما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت على صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل هذه المسألة فأفتى بأن لها مهر نسائها لا وقت ولا شرط وعليها عدة ولا ميراث، كما تعالى من حديث عقل بن يسار. المقصود عن جابر بن سهل الأشعري، في امرأة يقال لها بروى بنت واشر، توفى عنها زوجها ولم يحفظ لها مهرا ولم يدخل بها، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بأنها تعطى مهر نسائها لا وقت ولا شرط وعليها عدة ولا ميراث. نعم.
سؤاله الثاني يقول فيه: إذا أم إمام صبيان صبيين أو ثلاثة دون العاشرة، هل يكون عن يسارهم أم أمامهم؟ إذا أم إمام صبيين أو ثلاثة دون العاشرة، هل يكون عن يسارهم أم أمامهم؟
السنة يكون أمامهم، ولا بأس أن يصف الصبيان خلفه، فإن لهم صفوفا إذا كان بسبع سنين فأكثر من يعقب الصلاة يصفون خلفه كالرجال.
نعم.
وإذا كان معهم رجال كذلك فهم يتمون الصفوف ويصفون خلف الإمام ولا حرج، هذا هو الصواب. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أما أنس بن مالك ويتيم يتيما عندهم وأنا حسن بن مغيرة صاروا خلف النبي صلى الله عليه وسلم يتيم وأنس.
نعم.
صلى ابن عباس يمين ابن عباس صلى يسار فأدار رأي يمين عليه الصلاة والسلام، فالحاصل أن الصبيان يكونون خلف الإمام كالرجال إذا صار خلف أكثر، أما الواحد يكون عن يمين الإمام كالرجل. هذا هو المشروع حتى في الفريضة، أفرض النفيضة والنافلة، وهذا هو الصواب. بعض أهل العلم قال يرى أن هذا في النافلة خاص، والصواب أنه جائز في النافلة وفي الجميع، لأن ما جاز في النافلة جاز في الفرض حتى إلى المصورون يخصوا هذه دون هذا.
طيب، لو كان مع هؤلاء الصبيان شخص واحد رجل كبير يصف معه ولا يعتبر
منه ما صف أنس واليتيم.
نعم.
مما صف أنس واليتيم فضل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
واليتيم ثم بعد دون المرور.
نعم. أيضا يقول في رسالته: هل من لوازم صلاة الوتر القنوت؟ وهل ورد عنه صلى الله عليه وسلم إذا صلى الوتر أنه صلى الوتر بدون قنوت؟
ليس من اللوازم القنوت، مستحب القنوت، فالوتر مستحب والقنوت مستحب، قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي فهو مستحب وليس بفرض، ولا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم نوى قنوت كما لا نعلم أنه تركه تارة وفعله تارة، لكن فعله الصحابة تارة وتركه تارة. ومن كعب لما أما الناس في عهد عمر كان يتركه تارة ويقول تارة، فلا حرج في تركه لأنه نافلة إذا تركه بعض الأحيان فلا بأس.
أحمد بن محمد اللحية أيضا يقول في رسالته هذه: إذا سهى الإمام في صلاة التراويح وقام بعد الركعة الثانية، هل يرجع أم يكمل إلى الركعة الرابعة؟
لا يرجع، إذا قام في التراويح قد لو اثنتين فقام إلى ثالثة ينبه وعليه يرجع، كما لو قام في الثالثة الفجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا كان قد لو اثنتين كما هو العادة في التراويح والسنة، فإذا قام إلى الثالثة ينبه أو تنبه ويرجع، ولو كان في أثناء القراءة ولو بعد الركوع يرجع ويجلس يقرأ التحيات كملوها وصلاة النبي والدعاء ثم يسلم ثم يقوم بالتسليمة التي بعدها.
نعم
كما لو فعل على الفجر أو الجمعة يرجع.
أيضا السائل يرجو أن تفيدوه عن مدى صحة الأحاديث التالية. يقول أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة فقال أنا ترى الشمس على مثلها فاشهد أو ارجع.
هذا ضعيف ولكن معناه صحيح إذا بد يكون على بصيرة بالشهادة ولا لا يشهد بالزور.
نعم
كان عنده علم فلا يشهد ولا فلا يشهد. الحديث ضعيف.
نعم
لكن أهل العلم نبهوا على هذا ودل على القرآن لم يشهد بالحق وهم يعلمون. لا بد يكون عالما بالشهادة ولا فلا يشهد لا يضر الناس لأنه علم رأى أو سمع فلا يشهد وإلا فلا يتكلم.
أيضا يقول حديث لا قود إلا بالسيف.
كذلك حديث ضعيف لكن العمل عليه الأمر بالسيف أولى يعني أن ينجزه في القتل. النبي صلى الله عليه وسلم قتلت فأحسن قتله وقتل بالسيف إذا كان يدي رجل عارف والسيف جيد أنجز القتل رائح للمقتول.
أيضا حديث النهي عن الذبح بالليل
لا أصل له.
الحديث لا أصل له. سؤاله التالي يقول في التيمم على المذهب سمعنا أنه لا يجوز بتراب قد استعمل فما الحكم للمرضى الذين يتيممون بتراب من إناء مدة عدة مرات وهل النهي للكراهة أم لا؟
مراد من قال لا يتيمم بالمستعمل أو بماء المستعمل لا يتوضأ به مراده من التراب يتساقط به في الإنسان.
نعم
التراب يتساقط به اليد أما التراب في الإناء هذا لا يسمى مستعمل لأن المستعمل التراب اللي أخذت اليدان أما الباقي في الإناء من الماء فهو مستعمل والباقي من التراب هو مستعمل فلا ينبغي إشكال هذا. نعم التراب اللي في الصحن أو في الكيسة نعم
لا
ما يسمى يكون مستعملا المستعمل التراب اللي أخذ في يديه ثم تساقط هذا المستعمل
يعني الذي علق في يديه
علق في يديه. نعم هذا مستعمل
مثل الماء
هو اللي علق في يديه وتقاطع في إناء آخر.
نعم
هذا مستعمل ومشهور عند العلماء انها يستعمل وقال بعضهم يجوز يستعمل ايضا حتى ولو انه سقط الايدي اذا كان نظيره ما اصابته النجاسه فهو طهور وقال قوم انه طاهر وليس بطهور فلا يستعمل وليس هناك حجه واضحه على من استعماله ولكن تركه من باب الحيطه حسب اما التراب الذي يبقى في الاناء هذا ما هو مستعمل وهكذا الماء اللي في الاناء بعد ما توضا من الانسان ما هو مستعمل.
أيضا يقول صلاة الفذ لا تجوز ولكن إذا دخل المصلي ووجد الإمام راكعا هل يجر من وسط الصف أو من يمينه أو يركع وحده على احتمال دخول آخر معه ولو بعد الركعة؟
الذي ينبغي لا يرجع لا يعجل لأن الراكع يلتمس المكان المناسب فرجة يدخل فيها في طرف الصف حتى يكمل الصف ولا يعجل ولو بعد الركعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ونهى عن العجلة فالداخل لا يعجل ولا يصف وحده يلتمس الفرجة أو يصف في طرف الصف فإن لم يجد تقدم وصف عن يمين الإمام ولا يصلي وحده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد في الصف ولما رأى رجل يصلي خلف الصف وحده أمره يعيد الصلاة. فالحاصل أنه لا يجلب أحدا لأن هذا تصرف الناس بغير الحق ولأن هذا يفتح فرجة في الصف إذا الله فتح فرجة في الصف والمطلوب سد الخلل وسد الفرج وعلى الإجابة فرج في الصفوف ولكن ينتظر على غيرة أحد إذا كان الصف قد كمل وليس هناك محل مع الإمام ينتظر وإذا فليتقدم فيصلي مع الإمام عن يمينه أو يقارب بين أفراد الصف حتى يجد فرجة فيدخل فيها ولا يصلي وحده. نعم
في سؤاله الأخير سؤال أحمد بن محمد اليحيى يقول وردت أحاديث في خضانة بأنه صلى الله عليه وسلم قد جعل الإبن مرة للأب ومرة للأم ومرة جعلهما يستويان ومرة خير الإبن فما هو القول في هذه المسألة أعني القول الراجح؟
هذه المواضع هذه مسائل الحضانة فيها خلاف بين أهل العلم فيها أحاديث متعددة فهي ترجع إلى العلماء الرضاة وينظرون فيها عند الحادثة بما يدلهم الله عليه حسب ظاهر الأدلة وحسب حال الزوج وحال الأم المرأة فقد يكون الزوج صالحا وهي غير صالحة، قد تكون صالحة أحياء وهي أولى بالأولاد دونه لعدم صلاحه، فالمسائل هذه تحتاج إلى نظر وعناية، فالأولى أن تترك للقضاة حتى ينظروا فيها وقت حدوثها.
من سعد محمد التميمي ضواحي الرياض وردت هذه الرسالة، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفقه الله وأمد في عمره وبارك فيه. يقول: لي مزرعة تبعد عن الرياض 80 كيلو متر، وكنت أذهب إليها مع محارمي وأولادي وأقصر الصلاة بينها وبين الرياض وأجمع، وإذا كنت فيها أقصر الصلاة، إلا أنه من مدة يسيرة جاءني زوار ورأوني أقصر في مزرعتي فقالوا: إنها مزرعتك ولا يجوز أن تقصر فيها، أرشدوني وفقكم الله.
لا ريب أن هذا سفر، وأن إذا ذهب إليها له أن يقصر وله أن يجمع في الطريق،
نعم،
هو محارم.
نعم.
أما إذا نزل بها فإن كانت إقامته يومين أو ثلاثة أو أربعة فله قصر وجمع، فإن كانت إقامته أكثر من 4 أيام فهي مسألة خلاف مشهور بين العلماء، ولا حط له أن لا يقصر ولا يجمع إذا كانت نيته الإقامة أكثر من 4 أيام، فإنه يتم أربعا ولا يجمع، هذا هو الأحوط له وأخر من الخلاف. أما إذا كانت إقامته المزرعة 4 أيام فأقل فإنه يقصر ويجمع إذا شاء ولا حرج عليه، والقصر أفضل.
نعم.
وهكذا في الطريق قبل أن يصل إليها، إذا صلى في الطريق قصر صلى اثنتين، وإذا أحب يجمع بين الظهر والعصر في الطريق أو المغرب والعشاء فلا بأس، بلا شك ولا ريب، ثم دلت عليه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
نعم. بس سماحة الشيخ المزرعة له
له وله له. نعم. لأنه مهم مهم بطل، هذه الفرجة والنزهة.
نعم.
نذهب إلى أهل النزهة، لا يستوطن بها ويجلس بها. نعم.
هذه الرسالة وردتنا من جيزان، يقول أخوكم جابر صالح نوراي أو نوراني: أنا جابر صالح نوراي، أتقدم إليكم طالب حل مشكلتي من سماحة الشيخ عبد العزيز حينها تتعلق بالرضاعة. يقول لي: بنت عم أريد أن أتجوزها، ولكن والدتي أخبرتني أنها قد أرضعت أختا لها قد ماتت، وأنا أريد أن أتجوز البنت التي لم ترضعها أمي، فهل تجوز لي أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة.
لا حرج عليه زواج بنت موجودة، لأن الرضاعة يتعلق بالميتة والميتة ذهبت، ورضاعها لا يسري على أختها، فالتي أرضعتها أمك توفيت وهذه لم ترضعها أمك، وأنت لم ترضع بأمها ولا من أخواتها حتى تكون خالة لك، ما بينك وبينها رضاعة فلا حرج في زواجها.
نعم. الرسالة التي بين يدينا والأخيرة في هذه الحلقة وردتنا من المستمع المتعاقد محمد كمال محمد من جمهورية مصر العربية، يقول: ما مقدار زكاة الفرد النفس وميعادها؟ اعتقد ان النفس يمكن يقصد بها الفطرة او زكاة الفطر.
اذا كان المقصود السؤال زكاة الفطر من رمضان فمقدارها صاع من كل الاقوات، كلها من جميع الاقوات، صاع من البر، صاع من الشعير، صاع من التمر، صاع من قوت البلد، وهو 4 حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، هذا هو الصاع، 4 أمداد والمد حفة باليدين الممتلئتين، والأربع صاع، وهو بالنسبة للوزن الصاع 400 مثقال وثمانية مثقال،
لا،
والمد 120 مثقالا، فالحاصل أن الصاع هو أن الزكاة صاع فقط من قوت البلد، كاخذ امر النبي صلى الله عليه وسلم الناس يصدقوا بصاع من تمر او صاع من شعير الى اخره، فرضى النبي صلى الله عليه وسلم على الناس زكاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعير الى اخره، واخذها الصحابه كذلك صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من رطب، صاع من زميل، صاع من طعام، هذا هو الواجب على الناس على الصغير والكبير والذكر والانثى، سواء كان قمحا او الحنطه او غير ذلك، قال بعض اهل العلم انه يجزي نصف الصاع من الحنطه من البر، ولكن نقول مرفوع.
لا،
والصواب انه لا بد من صاع من جميع الاقوات التي في البلد. نعم.
سؤاله الاخير والاخير في هذا اللقاء يقول: هل يجوز ذبح الفداء في عيد رمضان بدلا من عيد الاضحى لاتمكن من التوزيع على الفقراء الذين اعرفهم في بلدي ولتواجدي دائما بعيدا عنهم في عيد الاضحى من كل عام؟
هل يجوز
هل يجوز ذبح الفداء في عيد رمضان بدلا من عيد الاضحى؟ اقصد الاضحيه. ليتمكن من التوزيع على الفقراء الذين أعرفهم في بلدي ولتواجدي دائما بعيدا عنهم في عيد الأضحى من كل عام.
إذا كان المقصود الضحية الإسراء في عيد الأضحى،
نعم،
أو الفدي الذي يلزم المتمتع وقارن الحج والعمرة، هذا لا ذبح له في مكة في أيام الذبح وفي أيام العيد وأيام التشريق،
لا
تذبح الهدي للتمتع وهكذا الضحايا كلها تذبح في أيام العيد، إذا النحر يوم العيد وثلاث أيام بعده، ولا تذبح في عيد الفطر ولا في شهر الحجة، شهر الحجة بعد العيد ولا قبله ولا في شهر القعدة، ثم تذبح في أيام العيد، أيام عيد النحر، وهي أربعة أيام، يوم النحر والشهر والعاشر من الحجة وثلاث أيام بعده، تذبح فيها الضحايا والهدايا الشرعية التي تجب على المتمتع وقارن أو يتطوع بها المتطوعون، تذبح فيها الأيام. أما إذا كان قصد يتطوع بشيء ليقسمه على قرابة فلا بأس، تكون هذه صدقة، إذا أراد يذبح ناقة أو بقرة أو شاة في بلاده وزعم إلى أقاربه صدقة أو صلة هذا طيب.
نعم،
ما سماها هدية ولا ضحية ولا فدية، الفدية ما يجب على الإنسان يتمتع وقران هذا يذبح فيها من نحر، أما إذا كان فدية عن تركه واجبة أو عن فعله محرمة فهي تذبح في الحرم عما ترك من الواجب أو عما فعله محرم.
نعم،
في نفس الحرم.
نعم،
وتوسع إلى فقراء الحرم.
سلت وسابق الله. شكرا سماحة الشيخ. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد عرضنا على سماحته رسائل السادة أحمد بن محمد اليحيى وسعد محمد التميمي من ضواحي الرياض وجابر صالح نوراي من جيزان والمتعاقد محمد كمال محمد من جمهورية مصر العربية. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.